الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فمن الظواهر الاجتماعية في حياة البشر أن الإنسان بطبعه يميل إلى التقليد والمحاكاة، خصوصا لمن يرى فيه أنه أفضل منه. فالصغير يقلد الكبير، والضعيف يقلد القوي، والمتعلم يقلد المعلم. وهذه الظاهرة لها خطورتها، خصوصا إذا كان المقلد منحرفا عن جادة الصلاة، فإن المقلد ينحرف معه بقدر تقليده له، ويتأثر بأخلاقه بقدر ميوله إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسلا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، والنابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقه، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. انتهى كلامه. لذلك شرع لنا الاقتداء بالأخيار، وشرع الله لنا الاقتداء بالأخيار، ونهانا عن الاقتداء بالأشرار. ورأس الأخيار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله بالاقتداء به خاصة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فشرع الله للمسلمين الاقتداء برسوله في جميع أعمالهم وأحوالهم. وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بغزوة الأحزاب فهي عامة في كل شيء، ومثلها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وكما شرع الله الاقتداء برسوله شرع الاقتداء بأصحاب رسوله الكرام. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر سبحانه أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأعد لهم الجنات من غير تقييد وقيد رضاهم عن غيرهم ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة بشرط اتباعهم للمهاجرين والأنصار بإحسان، أي حالة كونه محسنا باتباعه لهم في الأقوال والأعمال. هذا يدل على مشروعية الاقتداء بهؤلاء الصحابة الكرام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر رضي الله عنه. وكما شرع الله الاقتداء برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه في جميع الأعمال، فقد شرع الله الاقتداء بهم في البراءة من المشركين وفي مخالفتهم لهم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إلى قوله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فقد شرع الاقتداء بالخليلين وأتباعهما في عبادة الله وترك عبادة ما سواه وفي البراءة من المشركين ومعاداتهم في الله والبراءة من دينهم وأخلاقهم وعاداتهم الخاصة بهم. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله عبده محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا أصل القدوة. ومن القدوة الحسنة والتقليد المحمود اقتداء الذرية بالآباء الصالحين. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: يخبر تعالى عن فضله وكرمه ولطفه بخلقه وإحسانه. إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم، يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذلك، التساوي بينه وبين ذلك. ومن اقتداء الذرية بالآباء في اتباع الحق اقتداء نبي الله يوسف عليه السلام حين قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول عليه السلام: هجرت طريق الكفر والشرك الذي عليه الكفرة والمشركون سلكت طريق هؤلاء المرسلين، فصار سببا في هداية الله لي وتعليمه إياي. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى وترك طريق الضلال، وهكذا يكون الصالحون خلفا لمن سلك، يكون الآباء قدوة لأبنائهم في الخير، وتكون الذرية تبعا لهم في ذلك في سلسلة متصلة تسير إلى الجنة على هدى ونور. ولكن المصيبة أيها الإخوة إذا فسد الآباء وكانوا قدوة سيئة لأولادهم في الضلال كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ما ظنكم إذا كان الأب لا يصلي ولا يعرف المساجد، إذا كان تعاطى المسكرات والمخدرات أو يشرب الدخان الخبيث أمام أولاده، ما ظنكم إذا كان الأب لا يتورع عن كسب المال الحرام ولو عن طريق الربا والقمار والرشوة وبيع المواد المحرمة، ما ظنكم إذا كان الأب لا يتورع عن الغش في المعاملة والفجور في الخصومة والتزوير في الشهادة والكذب في اليمين؟ ماذا تظنون في الذرية التي تشاهد كل هذه الجرائم تفعل أمامها وفي محيطها ويمارسها أبوهم أقرب الناس إليه؟ إنهم سيكونون كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكما قال الآخر: إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشينة أهل البيت كلهم الرقص. إنهم في الغالب سيقولون كما قال أسلافهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لقد حرم الله على الأولاد الاقتداء بهؤلاء الآباء المنحرفين، قال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. وقال تعالى في النهي عن طاعة الوالدين المنحرفين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل بأولادهم ويكونوا قدوة صالحة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.